السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء خير وبركة، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يرزقنا من ورائه الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، في أول لقاء بعد عودة حجاج بيت الله الحرام من أداء هذه الفريضة الطيبة المباركة، بعد أن أتم الله عز وجل لهم مناسكهم، وحفظ الله عز وجل لهم أبدانهم وأجسامهم، وأعادهم الله تبارك وتعالى سالمين غانمين بحج مبرور إن شاء الله، وذنب مغفور إن شاء الله، نقول لهم جميعا أهلا ومرحبا وسهلا، وحمدا لله على سلامة كل حجاج بيت الله الحرام في شتى بقاع الأرض، كما نقول لكل مسلم ومسلمة كل عام وأنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسأل الله تبارك وتعالى العلي القدير أن يعيد علينا وعلى حضراتكم هذه الأيام، والمسلمون في شتى بقاع الأرض في عزة وسيادة، والإسلام في نصرة وسعادة، اللهم أمين. أيها الأحبة، الحج الفريضة الخامسة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. كنت أتكلم قبل أسابيع عن هذه الفريضة وعن روحانياتها وعن سلوكيات الأخفياء فيها، وها نحن اليوم نواصل الحديث مع حضراتكم حول أحوال الأخفياء بعد أداء فريضة الحج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام، وأن يوفق كل المسلمين والمسلمات إلى أداء هذه الفريضة، وإلى زيارة هذه الأماكن، وإلى الطواف بالبيت والوقوف بعرفات. اللهم لا تحرم مسلما ولا مسلمة منها أبدا يا رب العالمين، اللهم أمين. أيها الأحبة، نفحات طيبة من الله تبارك وتعالى كانت تتنزل والله على عباده جميعا، وكان يشعر بها الحجاج جميعا. أولا، لأول مرة تقريبا يبلغ عدد الحجيج هذا العام أكثر من أي عام كان قبل هذا، سبحان الله العظيم، عددهم أكبر من كل عام. إذا نظرت في وجه أي واحد من الحجاج رغم ازدحام الطواف ورغم ازدحام الصفوف في مكة أو حتى في المدينة، ورغم تلاحم الأجساد في عرفات، ورغم افتراشهم الأرض والطرقات في مزدلفة، ورغم التزاحم الذي فيه تراحم في منى، ورغم كل هذا، كنت إذا نظرت في وجه واحد من الحجاج لا ترى في وجهه أو لا تقرأ في وجهه إلا معنى التوكل على الله عز وجل. كان هذا المعنى واضحا غاية الوضوح أيها الأحبة، تقرأ في وجوههم جميعا معنى التوكل على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ إن هؤلاء الحجيج جميعا جاءوا وكانوا في أوطانهم يقال لهم لا تذهبوا هذا العام فسيكون هناك إنفلونزا خنازير وأمراض وأمراض معدية وستصابون بكذا وكذا وكذا. لكن سبحان الله العظيم، أنا شخصيا سافرت وأنا عندي هذا التخوف وهذا الهاجس وهذا الإحساس، وما نزع من داخلي هذا التخوف إلا بحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. ولما كان الأمر كذلك رأيت في وجوه الناس جميعا وقرأت في وجوههم جميعا معنى أن يتوكل العبد على الله عز وجل. فلم يستمعوا هؤلاء، لم يستمعوا لكلمات ولا لمخاوف ولا لتحذيرات بعدما توكلوا على الله عز وجل وأخذوا بالأسباب بلا شك. وكان الله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير. أحد الإخوة قال لي هناك ما فيش داعي أنك تخش في الزحمة، لا تتزاحم، فإن التزاحم ربما يؤدي إلى انتشار هذا الفيروس. فبادر في ذهني خاطرة أو جاءت في ذهني خاطرة عجيبة جدا ألهمني الله عز وجل إياها، فقلت له يا أخي، وكان على يعني جمع من الناس، قلت له يا أخي إن هؤلاء الناس جميعا في زحامهم رويت أنفاسهم بماء زمزم. وهذه حقيقة، إن هؤلاء جميعا رويت أنفاسهم بماء زمزم، كل من ذهب إلى بيت الله الحرام يشرب من ماء زمزم، فكيف يكون في فم رويت أنفاسه بماء زمزم، كيف يكون فيه فيروس أو ميكروب أو ما شابه ذلك؟ فقلنا الحمد لله رب العالمين. حقيقة أيها الأحبة، هذا كان يعني هذا الأمر كان من أهم المعاني التي أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها. إن معنى التوكل على الله عز وجل معنى عجيب، معنى لابد أن يكون راسخا في نفوس الناس جميعا. وربما جاءت فريضة الحج في هذا التوقيت بالتحديد ليتعلم الحجيج جميعا أن من توكل على الله كفاه. نعم، ليتعلم الحجيج أن من توكل على الله كفاه، ليشاهد الحجيج هذا بأعينهم، ثم ليتعلم الناس جميعا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمعنى التوكل على الله عز وجل أمر ما أحوجنا إليه في زماننا هذا. والتوكل لا يمانع أبدا الأخذ بالأسباب، بل لابد على العبد أن يأخذ بالأسباب وأن يستعين بالله تبارك وتعالى وهو يأخذ بالأسباب بداية، ثم وهو يعمل، ثم بعد انتهاء عمله. لا يترك العبد الاستعانة بالله عز وجل أبدا بأي حال من الأحوال. أيها الأحبة، كان من ذكريات أو من أحوال الأخفياء في الحج ومن بركات الله تبارك وتعالى لعباده الحجيج، فقد رأينا بركة من الله عز وجل ربما لم يشاهد خيرها إلا من كان هناك، أقول هناك في مكة أو في منى. إنه في يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، وبعد أن استقر الحجيج في منى، بعد أن صلوا صلاة الفجر في مكة واتجهوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى منى، بعد أن صلى الفجر في مكة اتجه إلى منى في يوم الثامن من ذي الحجة، خرج الحجيج ملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا إلى منى واستقر بهم المقام هناك، نزلت عليهم الأمطار، واستمع الحجيج إلى صوت الرعد وإلى مشهد البرق، وكان هذا المشهد ربما يزلزل القلوب، لأن صوت البرق كان صوت يعني عجيب، سبحان الله العظيم. وبعده جاء المطر والغيث، ولما نزل الغيث ربما خاف بعض الناس، لكنها والله الذي لا إله غيره كانت بشرى من الله عز وجل. وأي بشرى، لأن المطر خير، ولأن المطر نزل في اليوم الأول من مناسك الحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم المعروف بيوم التروية، وجاء المطر ليكون تروية لقلوب وأجساد هؤلاء الناس جميعا. وقرأنا مع قطرات المطر النازلة من السماء لا تكاد تقرأ إلا رحمة الله عز وجل التي تتساقط على عباده. والله يا إخوة، إنه مطر ليس كأي مطر، سبحان الله العظيم. نحن ربما نشاهد المطر كثيرا في أوطاننا وفي بلادنا، لكن المطر الذي نزل على الحجيج، سواء كان منهم من كان في مكة أو كان منهم من كان في منى، هذا المطر كان له مذاق خاص، وكانت له رائحة خاصة، وكان لصوت الرعد عندما تستمع إلى قول الله تبارك وتعالى يسبح الرعد بحمده، هنا فقط في هذا المكان فقط تعلم أن الرعد يسبح بحمد الله عز وجل. نحن ربما نستمع إلى الرعد كثيرا في أوطاننا وبلادنا، لكن أن تجد هذا الصوت، صوت الرعد بما فيه من شبه كبير جدا في صوت التسبيح والتحميد، هذا هو الأمر العجيب. هذا شيء. الشيء الثاني، كان نزول المطر بمثابة غسل هؤلاء الحجاج جميعا، وبشرى من الله عز وجل بنزول رحماته بعد ذلك. أليس هو القائل سبحانه؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، انظر، وينشر رحمته. ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ثم وينشر رحمته، فكان الغيث بشرى من الله عز وجل بمجيء الرحمة بعدها بفضل الله تبارك وتعالى. وقد كان أيها الأحبة، وأعتقد أنه ما من أحد يشاهدني الآن من الحجيج الذين كانوا في مكة أو في منى إلا وهو يتفق معي في هذا الرأي. فقد نزل الغيث وتنزلت بعده رحمات الله تبارك وتعالى، وإنه لأمر عجيب جدا أن ينزل الغيث في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسبق يوم عرفة، ويأتي بعده يوم عرفة. وما أدراك ما عرفة؟ فقد والله استشعر الحجيج جميعا رحمات الله عز وجل التي تتنزل من السماء كما يتنزل المطر. ما من أحد وطأ بقدميه أرض عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة إلا واستشعر رحمة الله تبارك وتعالى. أقول أيها الحجيج هنيئا لكم، يا سعدكم هنيئا لكم، لأن الله عز وجل أتم لكم النعمة وأتم لكم العبادة، فقوى ظهوركم وأشرح صدوركم للدعاء والبكاء، وأعانكم وثبتكم. الأمر الآخر أيها الأحبة هو هذا المشهد العجيب الذي تراه في تلاحم الأمة جميعا، فإن رأيتهم من بعيد يتأكد لديك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الجسد الواحد، الجسد الواحد، نعم والله إنه الجسد الواحد. فإذا رأيتهم من بعيد تراهم كلهم يطوفون كجسد واحد، كتلة واحدة، حركة واحدة. وإذا رأيتهم ينتقلون من نسك إلى نسك، ومن مشعر إلى مشعر، ومن مكان إلى مكان، رأيتهم يسيرون كأنهم جسد واحد، سبحان الله العظيم. وإذا رأيتهم وهم يتجهون إلى عرفة جسد واحد، وهم في عرفة الكل همه واحد، الكل حاله واحد، سبحان الله. الكل في بكاء، الكل في رجاء في رحمة الله عز وجل، حالهم واحد، حركتهم واحدة، مناسكهم واحدة، طوافهم حول بيت واحد، زيهم وثيابهم واحد، كلماتهم واحدة: لبيك اللهم لبيك. يقولها العربي الذي يجيد العربية، والإنجليزي الذي لا يتحرك لسانه العربية، والفرنسي والهندي والصيني، رأيت الصينيين هناك، والصيني، وكل لغات العالم بكل لكناتها ولهجاتها، كلهم لا يعبرون إلا بكلمات واحدة: لبيك اللهم لبيك. أي أمر عجيب هذا، أي وحدة وترابط هذا. والله يا إخوة، والله الذي لا إله غيره، لو طلب من هؤلاء الناس أن يتجمعوا في بلد من بلدان العالم الإسلامي أو غير الإسلامي، وقيل لهم أنهم سيأخذون أموالا إذا جاء الواحد منهم إلى هذا البلد، المهم أن يجتمع الناس من شتى بقاع الأرض في مكان واحدة، أقسم بالله العلي العظيم لا يمكن أن يجتمع الناس في مكان حتى وإن أخذوا أموال كما يجتمع الناس هناك عند بيت الله الحرام في زي واحد نحو قبلة واحدة بكلمات واحدة، يعبدون ربا واحدا، يمرون في مناسك واحدة، سبحان الله العظيم. إذا رأيت هذا يبادر في ذهنك قول الله تبارك وتعالى: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم، إنما جيء بهؤلاء جميعا، جاءت قلوبهم إلى هذا المكان ثم جرت أجسامهم بعد قلوبهم. الكل جاء قلبه يهفو إلى الكعبة، الكل جاء قلبه يهفو إلى عرفة، الكل جاء قلبه لينام في مزدلفة. وما أدراك ما مزدلفة؟ والله تأديب، تأديب وتربية لكل الناس جميعا. وهذا ما يبدو من الحج، إصلاح وتهذيب للنفوس التي تعالت وتكبرت وأصبحت في أوطانها أو في أعمالها أو في أموالها أو في بيوتها يشار لهم ويفسح لهم الطريق ويتقال لهم اتفضلوا أهلا وسهلا، لأنه لابس البدلة اللي عليها الرتب ولا لابس أي حاجة ولا معروف في قومه. أما هناك عندما نزع ثيابه ولبس الإحرام وصار بين الناس أصبح شأنه شأن الناس جميعا، الكل سواسية، الكل سواسية. أيها الأحبة، إن ما شاهدناه جميعا عبر شاشات التلفزيون من هذا التلاحم، تلاحم الحجيج في الطواف وفي عرفة وفي منى وفي مزدلفة، ما رأيناه هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الدين يدعونا جميعا باختلاف لهجاتنا واختلاف جنسياتنا واختلاف أوطاننا، يدعونا هذا الدين إلى الوحدة والترابط، لا إلى التفرق، لا إلى التفرق، إنما يدعونا إلى الاعتصام. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ هكذا يدعونا ديننا أيها الأحبة، يدعونا إلى الاعتصام لا إلى التفرق، يدعونا جميعا أن نلتف جميعا تحت راية واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أن ينادي هذا العربي بعربيته وهذا الإنجليزي بإنجليزيته وهذا الهندي بهنديته، لا والله، ولا حتى أن ينادي المصري بمصريته ولا الجزائري بجزائريته ولا العراقي بعراقيته ولا اليمني بيمنيته، لكن الجميع جمعهم الله تبارك وتعالى في زي واحد نحو قبلة واحدة، يعبدون ربا واحدا. هذا ما يرى واضحا جليا في الحج أيها الأحبة. يذكرنا هذا المشهد بقول الشاعر العربي المسلم الذي ينادي ويصرخ في هذه الأمة وخاصة في هذا الزمان، يقول: يا أخي، يا أخي في الشام أو في المغرب، يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك، أنت مني، أنت بي، لا تسل عن عنصري أو مذهبي، إنه الإسلام أمي وأبي. الإسلام هو الذي يجمعنا أيها الأحبة، الإسلام هو الذي يريد منا أن نكون يدا واحدة. وعندما تتحد قلوب الناس جميعا، وعندما تتحد أجساد المسلمين جميعا، والله الذي لا إله غيره، لن يكون هناك مكان لعدو بينهم أيها الأحبة. وخاصة يا حجاج بيت الله الحرام، يا من أتم الله عز وجل لكم النعمة وعدتم بفضل الله عز وجل بعد آداء المناسك سعداء فرحين مسرورين، بفضل الله عز وجل استنارت قلوبكم وأضاءت وجوهكم، يا من عدتم بفضل الله عز وجل بعد آداء هذه النعمة، ماذا أنتم فاعلون بعد ذلك؟ ماذا أنتم فاعلون يا حجاج بيت الله؟ باختصار شديد أنا عايز أقول للحجاج: عايزين نحافظ على الحج شوية، اوعى تضيع منك الحجة، اوعى تضيع منك الحجة، عايزين نحافظ على الحجة بقدر ما نستطيع هقول لحضراتكم نحافظ عليها ازاي، بس ناخد الاتصال ده. سلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا أخ بدر الدين.
أهلا يا شيخ.
مرحبا.
أنا كنت عايز أدخل بحضرتك في حديث بخصوص الحج السنة دي.
نعم.
أنا كنت الحمد لله ربنا من عليا وإن أنا حجيت.
اللهم لك الحمد.
ولكن أنا كان في حاجات كنت عايز، بس إن أنا عايز أقولها، هل ممكن تنفع ولا لأ؟ بالنسبة بس اللي هي معرفة ملاحظات، هل ممكن إن إحنا في يوم عرفة ده نخلي الدخول عدم دخول الأطعمة فيه؟ إن أنا الصراحة أنا كنت ده رايح ومتخيل إن عرفة ده هشوف حاجة، لقيت حاجة غير الحاجة اللي أنا رايح متخيلها. رحت لقيت ماشي الطرق المترصفة مش مشكلة ولا آخره، لكن لقيت إن الناس بتتعامل مع الموضوع مش موضوع فيه خشوع خالص. عشان أسف إن أقول كده، بس أنا كنت بحج هناك وشفت، شايف إن الموضوع اتقلب لأكل وشرب، واللي حتى اللي بياكل وبيشرب مش بيحط حاجة مكانها. طب يعني أنا صدمت، يعني أنا الحمد لله أنا كنت لوحدي. طب أنا طب إزاي أنا يا جماعة، أنا قلت في نفسي والناس كانوا قاعدين معايا، أنا استحالة يكون ده منظر ناس ممكن يعملوا حاجة في العالم ومش قادرين بعد ما يقوموا كل النظافة دي، كل المنظر ده بعد ما مشوا. المنظر كان صعب، وحضرتك كنت هناك أكيد وشفت. طبعا أنا ما أقدرش أتكلم السعودية الصراحة قامت بدورها أكتر من اللازم. لكن احنا حاجه زي كده بسيطه، مش طبعا مش هتكلم بقى على بقيه الحاجات، هتكلم على يوم عرفه بس. هل في مشكله ان احنا نعمل الحركه دي بس نخلي يوم عرفه مفيش فيه اكل ولا شرب، خليها مثلا ميه وبلح؟
نعم.
انت حضرتك فاهم قصدي؟ عايزك
انا فاهم انا فاهم قصدك.
طب اكيد انت حضرتك كنت هناك.
انا كنت بتكلم في الموضوع ده
حتى لو شفت حضرتك هناك على فكره، يعني
ربنا يكرمك
جزاك الله خير. اصل الحج، لكن فاهم دي الحاجات اللي قلبتني على فكره، عشان انا بحب الدين ده جدا، فانا عارف ان الدين ده بتاع الناس النظيفه، الناس المنظمه، مش هنقول حاجه على الزق والكلام ده كله، ماشي ده تدافع الناس، لكن موضوع النظافه ده كان باين جدا، باين جدا.
نعم.
أنا
لا يا حبيبي، ربنا يكرمك ويرضى عنك ويبارك فيك.
رجعت ده اصبح الشيطان بيوسوس لي حاجات غريبه. يعني
نعم.
الشيطان بقى يخش لي من حاجات، طب ايه المنظر ده؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ طبعا ده غلط. انا
متفق معاك تماما يا اخ بدر، ان هناك بعض السلوكيات الخاطئه التي يمارسها الحجيج، وده انا عملت فيها حلقه كامله قبل الحج، ومش انا لوحدي بصراحه، مجموعه كبيره من اخواننا الدعاه والمشايخ ربنا يكرمهم تكلمنا كثيرا. والموضوع ده موضوع توجيه، يعني هو مش هيجي غير بالتوجيه، ان كل الحجاج لازم يبقى عندهم يعني احساس المساله دي. لكن على كل حال المساله مش يعني احنا بنوجهه وبنقول، واخواننا الدعاه في كل مكان، وطبعا بعض الشركات بيبقى طالع معاها بعض المشايخ بيوجهوا وبيعلموا وبيقولوا، وكتير قوي من الشركات وخاصه الناس اللي بتبقى طالعه من على القرعه او ما شابه ذلك ما بيبقاش معاهم حد يقول او ما شابه كده. ففي النهايه انا اتفق معاك ان هناك بعض السلوكيات الخاطئه، لكن خلينا يعني نؤكد بس على نقطه مهمه جدا جدا، وأرجو من الله تبارك وتعالى إن هي ما تبقاش موجودة عندك. يعني خلونا نتفق الأول يا إخوانا إن كل من حج بيت الله الحرام فهو جاء بدعوة من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله تعالى، دعاهم فأجابوا، سألوه فأعطاهم. وكل من جاء إلى هذا البيت إنما جاء بدعوة من الله عز وجل، فهو ضيف على الله تبارك وتعالى باختيار الله لا باختيارنا. هذا أمر. هذا الأمر يدعونا أن ننظر إلى هؤلاء الناس جميعا نظرة احترام وتقدير. احنا نتفق أن هم في سلوكيات خاطئة، لكن الناس نفسها، أنا طبعا أنا لا أوجه كلامي للأخ بدر بالتحديد، لكن أنا ربما سمعت هذا الكلام وزيادة بقى، يمكن الأخ بدر ما شاء الله بيتكلم في صلب القضية وبيتكلم في الموضوع بالتحديد وجزاه الله خيرا يعني، لكن في ناس تانية قالت إيه الناس المقرفة دي، وهو يريد بالناس دول الحجاج. بقى معقولة دول ناس جاية تحج؟ ده الأحسن لهم كانوا يقعدوا في بلدهم. ويشير إلى هؤلاء الناس بأصابع الاتهام، وإن هو يعني الإنسان الكويس وهم الناس الوحش. لا، احنا ممكن نعيب على الناس سلوك معين، لكن لا نعيب الناس نفسهم، لا نعيب هؤلاء الوجوه وهذه القلوب التي خرجت من أوطانها وديارها لا يريدون إلا الله عز وجل، لا يريدون إلا الله تبارك وتعالى، خرجوا متوكلين على الله بلا شك. منهم من باع ما يملك من أجل أن يأتي إلى هذا المكان، وخاصة أن مجموعة كبيرة جدا من الحجاج وخاصة الذين يلقون بهذه المخلفات في الطرق كلهم ظروفهم المادية صعبة جدا. أخونا الكريم بدر أو أنا أو أي حد أو أي حد بيروح في شركة، والشركة بتجهز له الطعام وبتلم من وراه، وفي ناس تانية بتخدم عليه وبيحطوا الكلام ده في سلة مهملات، والمكان اللي بيبقوا قاعدين فيه بسم الله ما شاء الله بيبقى مفروش بالنجيلة في عرفة، النجيلة الصناعي، ويبقى فيه نوافير ويبقى فيه مراجيح. آه والله في مراجيح في عرفة، سبحان الله أنا استغربت جدا. ويبقى فيه تكييف ويبقى فيه مكسرات ويبقى فيه الكلام ده كله. طبعا الكلام ده عند الناس القادرة المستطيعة، لكن انظر خارج هذه المخيمات ستجد ملايين من البشر جاءوا يعني بالكاد ليحجوا. يعني منهم من جاء يحج حج الإفراد لأنه لا يملك حتى ثمن الهدي، فظل في إحرامه أيام طويلة جدا لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن يكون متمتعا مثلا، أو لا يستطيع أن يكون قارنا لأنه لا يملك ثمن الهدي. كثير منهم جدا من جاء بأمه ومن جاء بزوجته ومن جاء من دول ومن أماكن من إفريقيا ومن غير إفريقيا رغم ظروفهم المادية الصعبة جدا، لكنهم جاءوا وتوكلوا على الله. نحن نتفق أن هناك سلوكيات خاطئة، لكن هؤلاء الأشخاص لا نعيب الأشخاص في ذواتهم. هذا الرجل الذي يجلس في الشارع ولا يجد مكان ليدخل فيه الحمام مثلا أو مكان ليأكل فيه أو ليشرب فيه، فانتظر الوجبة التي ستأتيه من السيارة التي تلقي له بالوجبات، فأكل الوجبة وهو لا ده هو يعني ما صدق لا لقمة يأكلها. هو في وطنه ربما هكذا، لكن والله الذي لا إله غيره ربما غفر الله عز وجل للحجيج جميعا ببركة هؤلاء الناس. احنا واحنا كنا ماشيين وكان ربما بعض الشباب اللي معانا يتعب من المشي، اقول له بص حواليك انظر يمينك او شمالك ستجد رجل عجوز انحنى ظهره وهو يسير وكبر سنه وهو يسير في ثبات وتوكل ويقول لبيك اللهم لبيك، ما اشتكى من ألم الظهر ولا اشتكى من ألم الرجلين ولا أي شيء، افترش الأرض ونام والتحف بالسماء. أيها الأحبة، يعني إذا كنا يعني لاحظنا بعض السلوكيات الخاطئة فهذا بما لا شك يعني وضع أعتقد أنه ممكن يكون خطأ، لكن هذا الخطأ لا يدعونا إلى أن ننصرف عن روح ولب وعظمة هذه الفريضة ومكانة هؤلاء الحجيج. نعم، إن لهم عند الله مكانة، إن لهم عند الله مكانة طالما أنهم وقفوا بعرفة. فقال الله عز وجل إني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فكيف أسمح لنفسي أنا أن أقول عن أناس وصفهم الله عز وجل ومدحهم الله تبارك وتعالى ودعاهم الله عز وجل وأثنى عليهم رب العزة سبحانه وتعالى ثم أنعم عليهم بالرحمة وباها بهم الملائكة وقال إني أشهدكم أني قد غفرت لهم، كي من أنا حتى أقول دول ناس مؤرفين أو ناس كذا؟ لا، هذا كلام لا يصح. وهذا أرجو من جميع إخواني ممن يشاهدون الآن إن إحنا إذا أردنا أن نتكلم في هذا الأمر نتكلم في السلوكيات لا نتكلم في الأشخاص. فالخطأ وارد، لكن الشخص له عند الله مكانة وله عند الله منزلة وله عند الله شرف. وربما وإحنا كنا بنتعمد إن إحنا نزاحم أمثال هؤلاء الناس في نومهم في مزدلفة كنا ننام تحت أقدامهم. هؤلاء الناس كبار السن، الناس الذين جاءوا من أوطان ربما عرفت أنها أوطان فقيرة وظروفها تعبانة وكذا، كنا نزاحمهم للنوم في مزدلفة لعلنا أن تصيبنا رحمة من الله عز وجل تتنزل على هؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين. فأيها الأحبة، الخطأ وارد بلا شك، والسلوكيات واردة بلا شك، لكن هذه السلوكيات لا تخرج بنا من روح وجمال وعظمة وخشوع هذه الفريضة الجميلة الجليلة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. أعود وأقول، ماذا بعد الحج يا حجاج بيت الله الحرام؟ ماذا أنتم فاعلون بعد الحج؟ يا ترى هنعمل إيه بعد أن عدنا إلى أوطاننا سالمين بفضل الله عز وجل، غانمين إن شاء الله عز وجل، عدنا وقد ولدنا من جديد؟ أنا عايز ألفت نظرك أيها الحاج وأيتها الحاجة، إنك طالما عدت بفضل الله تبارك وتعالى، وطالما عدت فأنت قد عدت مولود جديد. دي حقيقة، أنت الآن مولود جديد. المولود الجديد بيبقى محتاج إيه؟ محتاج يتعلم المشي؟ آه. محتاج يتعلم الكلام؟ طبعا. محتاج يتعلم يأكل ويشرب إزاي؟ بالتأكيد. المولود الجديد مش شايل هم حاجة، المولود الجديد متوكل على الله. بس احنا عايزين ناخد الحاجات دي في اهم صفات المولود الجديد. ما انتش مصدقني، بص كده لابنك الصغير اللي عندك في البيت، الطفل الرضيع، الطفل ده شايل هم حاجه؟ يا ترى طول الليل قاعد يفكر في المشكله اللي عنده وهيحلها ازاي، ولا ما عندوش مشاكل؟ لا، هو عنده مشاكل بس متوكل فيها على الله عز وجل. هو بيجوع؟ اه والله العظيم بيجوع، لكن لما بيجوع هو عارف مكان أكله فين، عارف مين اللي وجهه، ومن الذي يسر له طعامه وشرابه. إن هذا المولود يعلم أن يقينه في الله عز وجل. عيب علينا احنا بقى يا كبار، يا كبار احنا يا كبار، يبقى الولد الصغير المولود ده أحسن مننا. يبقى الولد الصغير عارف أكله وشربه ومتوكل على الله ومش شايل هم حاجة خالص، واحنا الكبار اللي حجينا لسه شايلين هم ولسه مش عارفين التوكل على الله عز وجل ازاي. عيب قوي. المولود الجديد بيبقى عايز يتعلم كل حاجة من جديد. عشان كده الحجاج خدوا بالكم، لازم كل حياتك تتغير من جديد. اتعلم المشي من اول وجديد. اه هتقول لي ازاي يعني هيسندوني ويمشوني؟ لا، الاماكن اللي كنت بتمشي اليها وانت قبل ما تحج ما تروح لهاش تاني. اتعلم بقى انك تمشي لاماكن تانية. الكلمات اللي كنت بتقولها قبل ما تحج انساها خلاص، اتعلم تتكلم كلام جديد. زي المولود ما بنقعد نعلمه كلام جديد، نقعد نقول له ماما، امبو، خد دي، نقول له تعالى، نقول له بابا، نقول له ماما، نقول له ابي، نقول له امي، بنقعد نعلمه من اول وجديد. ايها الحجيج، انت قبل ما تحج كنت بتقول كلام وحش، كنت ممكن لما بتتضايق بتعلي صوتك قوي، وكنت ممكن تشتم. لما حجيت غير لسانك، واوعى تشتم، وخليك معانا بعد الفاصل عشان اقول لك تعمل ايه كمان. تقبل الله منا ومنكم، فاصل ونعود اليكم.